السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو 83 في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن بعض المسائل المتعلقة بالقضاء، منها مسألة الرشوة والهدية للقاضي ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي. قال الناظم وفقه الله تعالى: وتحرم الرشوة فاحذر، هكذا هدية إلا بشرطين، خذا ممن يهادي قبل أن يولى، ولا له حكومة تدلى، واقبل كتاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذا تعتمد. عندنا في هذا الدرس مسائل تتعلق بالقضاء. المسألة الأولى: تحريم قبول الرشوة. لا يجوز للقاضي أن يقبل الرشوة والعياذ بالله، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهذا أمر خطير جدا، يجب على الإنسان أن يحذر منه وأن يغلق الأبواب الموصلة إليه وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. قال: وتحرم الرشوة فاحذر، فإن المال يطغي والمال يعمي، فاحذر كل الحذر. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة الهدية. قال: هكذا هدية. إذن لا يجوز قبول الرشوة، ولا يجوز أيضا قبول الهدية إلا بشرطين. ما هما الشرطان في قبول الهدية؟ هل يجوز للقاضي أن يقبل هدية؟ نقول يجوز بشرطين، وإلا فالأصل هو التحريم. الشرط الأول أن تكون هذه الهدية ممن يهاديه قبل ولايته. مثال ذلك مثلا أبوه أو زوجته أو جاره الذي حصل بينهم هدايا، أو صديق قديم من زمان وهو كل فترة يعطي هدية، إذا جاء العيد أعطى هدية، إذا جاء يعني كذا من مناسبة أعطى هدية. فجاء هذا الرجل الذي جرت العادة بينه وبين هذا القاضي بالهدايا من قبل توليته القضاء أصلا، فيجوز أن يقبلها، لكن بشرط آخر، وهو أن لا يكون للمهدي خصومة. يعني لو فرضنا أن هذا الصديق القديم الذي جرت العادة بينكما أن تعطيه هدايا ويعطيك هدايا، جاءت دعوى في المحكمة وحولت إلى مكتبك يا أيها القاضي، معاملة صديقك حولت إلى مكتبك لتنظر في هذه القضية، فحينئذ لا يجوز أن تقبل منه الهدية حتى لو كانت العادة جارية بينكما في هذا. إذن هذان شرطان لجواز قبول القضية، قبول الهدية، وهما اللذان ذكرهما الناظم بقوله: قال وتحرم الرشوة فاحذر، هكذا هدية إلا بشرطين، خذ الشرطين. الشرط الأول: ممن يهادي قبل أن يولى، ممن جرت العادة بينه وبين القاضي بالتهادي قبل أصلا تولية القاضي للقضاء أصلا، ولا له حكومة تدل، أيضا أن يكون هذا الشخص الذي جرت العادة بالهدايا بينكما ليس له حكومة عندك يا أيها القاضي تدل، يعني أدلى بقضيته أو بدعواه عندك. ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة كتاب القاضي إلى القاضي. القاضي إذا نظر في القضية تمام، قد يكتب إلى قاضي التنفيذ مثلا أنه والله نظرنا في القضية الفلانية نفذها تمام، إما أن يكتب القاضي إلى القاضي لينفذه تمام، أو غير ذلك من الصور، كتاب القاضي إلى القاضي. فهل يقبل القاضي كتاب القاضي الآخر؟ نقول يقبل كتاب القاضي إلى القاضي تمام بشرطين. الشرط الأول: إشهاد عدلين على هذا الكتاب حتى نتوثق من أن هذا الكتاب فعلا صادر من القاضي الفلاني وليس مزورا عليه. إذن لابد أن يشهد على هذا الكتاب أو الخطاب، لابد أن يشهد عليه إيش؟ شاهدين. الشرط الثاني: أن يكون هذا الكتاب في حقوق الآدميين، وأما في الحدود فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. يعني لو أن القاضي نظر في قضية حد ثم كتب إلى قاض آخر قال نفذ الحد، أو مثلا نظر في، يعني المقصود إذا كانت القضية تتعلق بالحدود، حد زنا أو حد سرقة من حقوق الله عز وجل، فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، لأن الأصل في الحدود أنها تدرأ بالشبهات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، والحدود يشدد فيها. وهذا معنى قول الناظم: واقبل كتاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فلا تعتمدوا. يبقى الشرط الثاني أن يكون في حقوق الآدميين، هو الذي سيذكره في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.